السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للعلم والبر والتقى. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا فيما يتعلق بشروط البيوع، ولعل الدرس في يوم الثلاثاء أو في يوم السبت توقف لأجل الغبار، ولم يحضر كثير من الإخوة، وراعينا ذلك لأن المانع والعارض في هذا مما يعتبر. فلذلك اعتبارا بحال الإخوة رأينا ألا نشرح فيفوت على الإخوان مع ظهور حرصهم على بعض المسائل، خاصة وأن أول الكلام على البيوع هو أصل انطلاقة طالب العلم في كثير من مسائل المعاملات. وكم من المسائل التي ربما ترى دقيقة أو صغيرة، لكنها تبنى عليها مسائل كثيرة في المعاملات. ولذلك ينبغي لطالب العلم في ابتداء هذا الباب أن يعير نفسه ذهنه شيئا من الانتباه والاهتمام، حتى يكون بإذن الله جل وعلا له أصل قوي في الانتقال إلى الأبواب الأخرى والاستفادة في المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في سائر هذه الأبواب، وهي أبواب المعاملات. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: وأن يكون من مالكه أو من يكون مقامه، فإن باع مؤمن كغيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن من المسلم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول الشروط، وهو اعتبار التراضي بين المتبايعين، والثاني أن يكون العقد من جائز التصرف، والثالث أن يكون أو أن تكون العين مباحة النفع. ويعبر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أن يكون المبيع مالا، يعني مما تصح ماليته، ويعرفون ذلك بهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا، وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فالرابع إذن من هذه الشروط، شروط البيع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. واعتبار الملك في هذا ظاهر في الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس ما لا تبع ما لا تملك. والأدلة الدالة على هذا متنوعة في السنة، في أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره. والملك هو بكسر الميم، بكسر الميم، هو الملك بكسر الميم هو ما يتمول. وأما إذا ضمت الميم فإن له معنى آخر، إذا قيل ملك فإن له معنى آخر، فإن الملك بالضم هو السلطان. ولذلك قال الله جل وعلا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فإن فرعون لم يملكها، وإنما كان للأراضي من يملكها والبيوتات من يملكها، لكنه كان له سلطان وبسط نفوذ على تلك. فأهل اللغة على أن الملك بالضم والملك بالكسر يكون لما يتملكه الإنسان ويتموله. ولذلك يقال هنا ملك ولا يقال ملك. إذن أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا لم يكن مالكا لكنه كان من ممن يقوم مقام المالك كما لو كان وكيلا له، فإن الوكالة معتبرة في شرع، وسيأتي أدلة ذلك في باب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونص عليه الفقهاء في باب الوكالة. أو أيضا أن يكون له ولاية على المال مثل الوصي وولي اليتيم ومثل الحاكم، فإن لهم ولاية في بعض الأحوال يقومون مقام المالك في جواز التصرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن للإنسان ولي فإن السلطان يلي أمره، فإما أن يتولى ذلك بيعا وشراء، وإما أن يوكل من يقوم بذلك. والوصي اعتبار الوصي وليا جاءت به الآثار عن الصحابة، واعتبار الوصي فإذا أوصى الأب لأحد أن يقوم على أولاده فإن ذلك معتبر عند أهل العلم. وأصل هذا كما ذكرت لك ربما ليس ثم دليل ينص عليه صراحة، لكنه مأخوذ من عموم صحة الوصية في الأدلة الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أن الوصية يقوم مقام الأب، كما جاء ذلك في الآثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. ومثل ذلك الثالث هو من له ولاية على الصغير كالأب، وله ولاية على السفيه ونحو ذلك ممن ينصبهم القضاة للسفه ونحوه، وسيأتي ما يتعلق بذلك في مسائل. والصبي قد تقدم ما يتعلق به من قولنا أن يكون البائع أو المتعاقد جائز التصرف. نعم، وذا كان ما يتعلق بذلك. إذن لا بد أن يكون البائع أو المشتري مالكا أو من يقوم مقامه، وذكرنا هذه الأمثلة في من يقوم مقام المالك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن باع ملك غيره. إذن بهذا يتبين أنه إذا باع ملكه صح ذلك، أو كان ممن يقوم مقام غيره فإن تصرفه في ذلك يكون تصرفا صحيحا، وإذا اكتملت الشروط الأخرى من شروط البيع فإن ذلك البيع يكون بيعا صحيحا تترتب عليه الآثار في ذلك العقد. وهذا ظاهر من قوله أن يكون مالكا أو يقوم مقامه، لكنه أراد بعد ذلك أن يبين فيما لو إن اختل ذلك الشرط فباع من ليس مالكا أو ولا يقوم مقامه. إذا باع من ليس مالكا ولا ممن يقوم مقامه من الوكيل والولي والوصي ونحوهم، ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. هذه المسألة وهي تصرف الغير في ملك غيره له جهتان. الجهة الأخرى الأولى هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله. كيف باع ملك غيره؟ يعني جاء خرج من هذا المسجد الآن وسيارتك موقفة عند الباب فباعها، فهذا التصرف من تصرف في عين ملك الغير، أليس كذلك؟ أو أخذك كتابك الذي بين يديك وباعه لشخص آخر، فهنا باع ملك غيره، هنا لم يكن مالكا ولا من يقوم مقامه ممن له ولاية أو وصاية أو وكالة أو سلطان. نعم، فيكون تصرف ليس له مسوغ يصححه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أن هذا التصرف ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا منهي عنه في الحديث: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. فنهي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملكه، فنهي الإنسان أن يبيع شيئا يملكه، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا من جهة المعنى يفضي إلى حصول النزاعات والخصومات بين الناس والتسلط على أموالهم وحقوقهم، وهذا يفضي إلى فساد كبير وبلاء عريض. الثانية قال أن يشتري بعين ماله شيئا، أن يشتري بعين ماله شيئا، فلو أنه مثلا أعطاك هذا المال أمانة في يدك قال أمسكه حتى آتيك، ثم قام واشترى بعين ذلك المال لفلان شيئا، اشترى سيارة أو اشترى عقارا أو اشترى شيئا، فإن هذا التصرف لا يكون تصرفا صحيحا. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط البيع، وهو أن يكون مالكا أو من يقوم مقامه، والدليل دل على أن ذلك منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. ولا يختلف الحال بين أن يشتري شيئا يعلم أنه يريده أو لا يريده، فلا يختلف الحال بين مثلا أن لما أعطاني هذا المال أمانة قلت بقاء المال بهذه الطريقة قد ينقصه أو قد يفسده أو قد يسرق منه، فلعلي أن أشتري له بذلك عقارا أحفظ له، فإن هذا يكون داخلا في النهي محصلا للوقوع في بيع ما لا يملك الإنسان أو شراؤه. الثانية لو كان يعلم أنه يطلب تلك الحاجة بعينها، فتعلم مثلا أنه يريد أن يشتري أرضا في المكان الفلاني بالقيمة الفلانية بصفة كذا وكذا وكذا، وتلك رغبته، لكنه لم يكل إليك ذلك الأمر ولم تكن لك ولاية عليه، فإنه لا يصح تصرفك فيه، فإنه لا يصح تصرف الإنسان فيه. فإذا سواء كان ذلك التصرف تصرفا اعتباطيا لا مسوغ له، أو كان ذلك التصرف له مسوغ بأن تعلم أن هذا هو الأصلح له أو أن هذا شيء يريده، فإنه لا يختلف الحال في الأحوال الثلاثة كلها أن ذلك تصرف غير صحيح. واضح؟ فإذا هذه هي الحال الأولى، وهو أن إذا اشترى بعين ماله أو باع ملك غيره فإن ذلك لا يصح إلا أن يكون قد أذن له في ذلك. وإذا قلنا باعتبار الإذن هنا، فإن اعتبار الإذن مشروط بأن يكون سابق لحصول العقد، فلو أنه اشترى ثم أذن له فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا في أن البيع غير صحيح، في أن البيع غير صحيح، فلا بد أن يكون الإذن سابقا للعقد. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن سابقا للعقد فإنه يفضي ذلك إلى أن العقد حين انعقاده وقع مخالفا، وقع مختلا فيه شرط من شروط البيع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. وهنا سنأتي لقائل أن يقول فإذا أذن بعد البيع أو أراد إجازته، ولعلنا أن نرجعها إلى المسألة التي بعدها. نعم. ولزم المشتري بعدمها ملكا. يقول المؤلف رحمه الله إن اشترى له في ذمته بلا إذنه. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التصرف الإنسان في ملك غيره، نوع من تصرف الإنسان في ملك غيره بيعا أو شراء، لا عفوا، في التصرف الإنساني على غيره شراء، لأن في البيع لا تنطبق هذه المسألة. بيان ذلك أن هذه المسألة النوع الأول هو تصرف في أعيان معينة، واضح؟ تصرف في عين معينة في حال البيع أن هذه سيارته يبيعها، واضح؟ وفي حال الشراء هذا ماله يشتري به، فلأجل ذلك قيل بعدم الصحة في هذه المسألة من كل وجه. المسألة الثانية هنا إذا اشترى في ذمته، اشترى في ذمته لفلان، فصورة هذه المسألة أنني علمت أن فلانا يريد هذه الأرض أو هذا البيت بهذه الصفات، فقمت وقلت لو أنني انتظرت مجيئه أو استئذانه فلربما فات عليه ذلك البيت، وأنا أعلم أنه يريده وأن هذا هو الذي يناسبه وبهذا السعر وبكل صفاته ومحفزات الشراء فيه، فقمت واشتريته وقلت هو اشتريته لفلان. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ هذه المسألة هل اشتريت بعين ماله؟ أنا حينما أدفع من مالي أو أدفع من ماله؟ أدفع من مالي، ولم أدفع، وليست كالمسألة الأولى أنه بعين ماله. فهنا إذن ما الذي حصل من الاشتراك هنا؟ حصل من الاشتراك هنا اشتراك في الذمة، يعني أنني اشتريت لكن في نفسي في أن هذا لفلان وليس لي، لكن العاقدة هو أنا والدافع للمال هو أنا، أليس كذلك؟ وإنما في نفسي أن هذا لفلان، فكأنني أشغلت ذمته فقط أنه له، أو تصرفت في ذمته، أليس كذلك؟ لكن عين المال من عندي، العقد من عندي. فنقول هنا من أن هذا العقد إذا لم يسمه في العقد، نعم، إذا لم يسمه في العقد فإن هذا البيع يصح. لماذا؟ لماذا يصح البيع في هذه المسألة؟ قالوا بصحة البيع في هذه المسألة لأن هذا العقد صورته صورة صحيحة، لأنه لم يفتات على غيره، لم يحصل منه افتيات على غيره. كيف لم يحصل منه افتيات على غيره؟ إيش؟ لم يتصرف في مال غيره، لم يتصرف في مال غيره. فنقول هنا العقد صحيح، هذا العقد من مال من الدافع دفع ماله واكتملت تلك الشروط. أما كونه في نفسه أنه لفلان أو لا فذلك لا يغير من الأمر شيئا، فنقول من أن العقد وقع صحيحا، فإن أجازه ذلك بأن يكون له فهذا بينهما، وإن لم يجز كان الشراء له، كان الشراء له. لكن لو كان التصرف بعين المال لأمكن أن يعترض معترض ويقول أنت اشتريت بمالي، أليس كذلك؟ لكن هنا إذا كنت أنا دافع من مالي لكن قلت إنه لفلان، هل يمكن أن يعترض علي بهذا الاعتراض؟ لا يمكن أن يعترض علي بهذا الاعتراض، فبناء على ذلك افترقت المسألتان، واضح؟ الثانية أنه حينما نقول أنه اشترى له في ذمته، الذمة أمر عفوا دعنا نقول إذا لم يسمه في العقد، أما إذا سماه في العقد ففي هذه الحالة انتفى أن يكون هو مشتريا، فكأنه هنا إيش؟ نصب نفسه وكيلا، والحقيقة أنه ليس بوكيل، فبناء على ذلك لم يصح إيجابه وقبوله في هذه المسألة، واضح؟ هنا إذا قلنا أنه لو الفرق بين أن يتصرف بعين المال وأن يتصرف بماله هذا واضح، أليس كذلك؟ الثانية اشترطوا ألا يسميه في العقد، لأنه إذا سماه في العقد، إذا قال قبلت هذا الشراء البيت لفلان، فحقيقته إيش؟ حقيقته ماذا؟ أنه قال من أن كأنه يقول هذا الشراء ليس لي، أصرح بأنه وكيل. وهل هو وكيل في الحقيقة؟ ليس بوكيل. فإذا هل يصح إجابه وقبوله؟ لم يصح إجابه وقبوله، ولم يمكننا أن نصحح له، لأنه لما صرح باسم غيره دل على أن العقد ليس مقصودا لنفسه. واضح؟ واضح واضح إخوان؟ نعم. فلأجل ذلك قالوا من أنه في هذه المسائل لا يصح. طيب لما قيل هنا وإن اشترى له في ذمته، ولم يقل وإن اشترى أو باع؟ أنا مع أنني في أول المسألة قلت إن اشترى أو باع، لا، هي في حال الشراء، لأن البيع في الغالب إنما هو للأعيان، فلا تتصور إلا على النوع الأول لا على النوع الثاني. أما الشراء والأثمان ونحوها إنما في الغالب أنها في الذمم لا بأعيان الأموال، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك قلنا هنا أنه إذا اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد، والثانية هنا أن يكون بلا إذن، أما لو كان بإذنه فإنه يصح، واعتبار الإذن كما قلنا بشرط أن يكون سابقا للعقد لا لاحقا له. هذا هو الأصل. لكن في هذه المسألة يقولون أنه إذا اشترى له في ذمته عفوا، هنا الأصل أن الإذن تكون سابقة، فلو أنه لم يأذن له فلا يكون العقد متجها له، فلا يكون العقد للغير، وإنما يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون لغيره. فبناء على ذلك نقول في هذه المسألة الثانية أنه إذا اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد فإنه يكون ملكا مراعا. فنأتي إليه ونقول هل تجيز هذا الشراء لك؟ فإن قبل كان له، وإن لم يقبل فإنه يكون لمشتريه، فإنه يكون لمشتريه. ما الذي يترتب على قولنا من أنه يصح بالإجازة؟ الآن قلنا هنا يصح بالإجازة، هناك لم يتعرضوا للإجازة أبدا، ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الفرق بينهما؟ لقال أن يقول يعني سواء قلنا من أن العقد صحيح أو ليس بصحيح، إذا جاء صاحب الشأن وقال من أنني أمضيت ذلك البيع أو عدمه فسينتهي الأمر، فلماذا تتعبون أنفسكم في مثل هذه الحال؟ في مثل ما بين الشراء الأول والإمضاء العقد الثاني لمن يكون الملك المبيع؟ فإذا قلنا من أن المبيع البيع انتقل فسيكون النماء أو الضمان على من انتقل إليه، وأما إذا قلنا من أن البيع لم يصح فإن كل واحد يهلك عليه ماله، صاحب السلعة تهلك عليه سلعته وصاحب الثمن يهلك عليه ثمنه. أما إذا قلنا من أنه قد صح البيع وإنما ينتظر فيه الإجازة فإنه في هذه الأحوال تترتب الآثار على من صح له البيع. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا هنا يصح البيع أو لا يصح البيع. على كل حال هذه المسألة تسمى عند أهل العلم ببيع الفضولي، بيع الفضولي، ومذهب الحنابلة فيها كما رأيت أنه لا يصح، سواء كان في تلك الأحوال اشتراء بالتصرف في عين المال أو في عين السلعة أو كان ذلك شراء في الذمة، لكنهم في الثانية يقولون من أنه يكون أو يوقف على الإجازة. ولعلهم هنا عللوا ذلك بما ذكرت لكم من العلة العقلية، وهي إيش؟ وهي أن التصرف وقع في الذمة، أليس كذلك؟ وذمة الشاري صحيحة، ذمة المشتري صحيحة، حينما أنا أشتري الناس ما يعرفون انا شريت لفلان او لفلان، فالعقد وقع صحيحا مكتملا للشروط. فيقولون ليس لنا وجه ان نبطل ذلك البيع. فبعد ذلك ان اراد صاحبه ان يجيز العقد له فهذا بينهما، والا كان العقد منعقدا لصاحبه الذي امضى ذلك البيع. واضح؟ طيب، ماذا يقول الحنابلة عن حديث عروة ابن الجعد البارقي؟ فإنه أشهر ما يكون في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع شاة، أعطاه دينار ليشتري له شاة، فاشترى بذلك الدينار شاتين، فباع واحدة بدينار، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وشرائه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. فمن هذا يقول بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له في شراء شاتين، فكيف ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه ودعا له بالبركة. فالحنابلة قالوا أن هذا الحديث ظاهر في أنه موكل، موكل في الشراء، فبناء على ذلك كان داخلا في باب الوكالة. وإن كان يمكن أن يقال من أن هذا يدل على أن تصرف الفضول يصح في حال الإجازة، وأن القول بصحته مع الإجازة هو قول وسط بين تصحيحه مطلقا وبين عدم التصحيح، وفيه جمع بين الحديثين: لا تبع ما ليس عندك أو ما لا تملك، وحديث عروة ابن الجعد. لأننا لو قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء الشاة، فإنه قطعا لم يوكله في بيعها، أليس كذلك؟ فدل على أنه تصرف من عنده، لكنه لما كان تصرفا لمصلحة فهذا اعتبر تصرف فضولي، فبإجازة النبي صلى الله عليه وسلم جاز ونفذ. فعند ذلك يمكن القول بأن صحة تصرف الفضولي مع الإجازة يحصل بها المقصود وينتفي معها المحظور، يحصل المقصود من أنه يعني قد تكون المصلحة في ذلك، وأنه لو أراد ألا يمضي ذلك فإن له، لأنه متوقف على إجازته، فإذا أجازه كان له ذلك، وإذا كان فيه افتيات عليه أو غبن له فإن له ألا يجيزه. على كل حال، يعني هذه المسألة وهي مسألة تصرف الفضول وحديث عروة بن الجعد، يعني من جهة الأصل لا شك أن قول الحنابلة يعني أصح ما يقال في هذا منضبطا على الأصل، لكن لا شك أن مجيء حديث عروة يحدث فيه شيئا من الإشكال، مع ولقاء كيف يكون أصلا وقد جاء ما يعارضه من الدليل. نقول لأن حديث عروة فيه شيء من عدم ظهور الاستدلال، أو لا يسلم من ورود الإشكال عليه، لا يسلم من ورود الإشكال عليه. لكن مع ذلك أن المصير إلى القول بصحة التصرف الفضولي قد يكون صحيحا مع الإجازة، لأن هذا هو الذي جاء في الحديث، ولأنه جرى منه أكثر من تصرف، وورد حتى في عين المال، لأنه أخذ دينارا واشترى به وباع، ثم جاءه بذلك الدينار وبتلك الشاة، فيعني مما يدعم أو يمكن تقوية هذا القول، تقوية هذا القول. الحقيقة هذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، ربما هنا أجملتها لكنها لا زالت تحتاج إلى، لربما إن شاء الله في وقت لاحق أن نأتي بشيء من التفصيلات أكثر فيها. نعم. بل يؤجر، نعم، أو تؤجر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر أو بل يؤجر. هنا هذا راجع إلى الشرط أن يكون من مالك، ويقصد لما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. قد تقدم لنا ما يتعلق بالغنيمة والفي والأحكام المتعلقة بذلك، فإن الأرض إما أن يجلو عنها المشركون فزعا، وهي التي تكون فيئا وتكون متعلقة ببيت المال، أليس كذلك؟ فتكون وقفا عليه. والثانية إيش؟ أن تكون صلحا، أن يصطلح إذا تغلب المسلمون على الكفار، أو أيضا لم يتغلبوا عليهم لكنهم يصالحونهم، قد يصالحونهم. والصلح إما أن يكون على أن الأرض لنا ويعمرونها بشيء منها، فهذا أيضا يكون الأمر فيه وقف، يكون تلك الأراضي فيها وقف، أليس كذلك؟ هذا مر معنا في كتاب الجهاد، فيكون تكون الأرض وقفا لهم ما اتفقنا عليه، ولبيت المال ما بقي، ولبيت المال ما بقي. أما إذا صالحناها على أنها لهم فهذا لا 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 تأتي عليها المسألة، لأنها تبقى ملكيتهم عليها ولهم التصرف فيها بأنواع التصرفات. الثالث: أن يفتح عنوة. وما فتح عنوة عند الحنابلة أن الإمام مخير فيه بين أمرين: إما أن يقسمه على الغانمين، فإذا قسمه على الغانمين فإنهم يتصرفون فيه وتكون أملاكا، واضح؟ وإما أن يقفه على بيت المال، وهذه هي المسألة المقصودة هنا. في حال أنها فتحت عنوة ولم يقسمها الإمام، واضح؟ فهنا تكون وقفا. ففي تلك الحال هل تباع أو لا تباع؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أنها وقفت ولم تقسم فإنها لا تباع، فإنها لا تباع. لكنه هنا قال: ولا يباع غير المساكن. وهذا قد أيضا مر التنبيه عليه، وهو أن المحل الكلام هنا إنما هو في العقار والأراضي التي تغل ويكون لها ريع، وهي المزارع ونحوها. أما المساكن فإنها لا تدخل في ذلك، فإنها لا تدخل في ذلك، بل جرى العمل على أنها تباع وتشترى حتى مما فتح عنوة ولم يقسم، كما جرى في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، واضح؟ فدل إذن على أن المساكن لا تدخل في ذلك، أن المساكن لا تدخل في ذلك. فإذا أراد المؤلف أن يبين هنا أنه إذا كان أما غير المساكن فإنها إيش؟ لا يكون بيعها غير صحيح. لماذا؟ لأن حقيقة بيعها أنه بيع لما ما لا يملك الإنسان، لأنها ليست ملكا لأحد بعينه، والتصرف فيها افتيات على بيت المال، لأنها وقف عليه، والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما سيأتي ذلك بيان ذلك في كتاب الوقف بإذن الله تعالى. هذا واضح يا أخوان؟ ذكرنا طبعا أن ترد عليه الآن إشكالات في أن ما يكون من بعض العقارات ونحوها التي هي مساكن وغيرها، ريعها ونفعها أكثر من نفع المزارع ونحوها، فهذه من المسائل المستجدة في هذه الأزمان. فأيهما يتعلق به؟ هل يمكن جر الحكم الذي ذكره الفقهاء في المزارع إلى هذه الأشياء، أم أنها باقية على ما قرر فرغه وحرره أهل العلم وأخذه من الأدلة الآتية عن الصحابة، يعني محل مسألة من المسائل التي ينبغي أن يتصدى لها ويبين حكمها. هنا أيضا يذكر الفقهاء كما ذكر كثير من شراح الزاد، وهي مسألة يعني نحتاج إلى الوقوف عليها لأنها يعني فيها شيء من الإشكال، وهي حتى في ذكر الحنابلة لها رحمه الله تعالى، فإنهم يذكرون هنا بعد المساكن هذه يقولون: ولا تباع بيوتات مكة ولا مساكنها، ولا تباع رباع مكة وبيوتها. فما أصل ذلك؟ هل أصل ذلك أن مكة مما فتحت عنوة فيكون حكمها حكم ما ذكره الفقهاء؟ نعم أم لا؟ أم كيف يقال فيها؟ إراد بعض فقهاء الحنابلة لها على هذا النحو أنها فتحت عنوة، وأنه إيش بناء على ذلك إيش لا يصح التصرف فيها ولم تقسم، فدل على أنه لا يصح التصرف فيها. لكن هذا القول وهذا التعليل يرد عليه إشكال ظاهر، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله تعالى كلامهم في الأراضي التي لا تملك إنما هو في غير المساكن، وهنا يقولون: ولا تباع بيوتات مكة ولا رباعها، فدل إذن على أن منع بيع رباع مكة وبيوتاتها ليس من هذه العلة أو من هذا الوجه، بل كلام الفقهاء يدل وإيراد بعض الفقهاء لبعض الأدلة يدل على أن منع البيع في تلك في 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 رباع مكة له وجه آخر، وهو أنه جاء فيها بعض الآثار كما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا تباع بيوتات مكة ولا رباعها. وإن كان في تلك الآثار مقالا، لكنها هي علة المسألة وليست علتها ما ذكره بعض الفقهاء هنا. وهذا لاحظه البهوتي شارح الزاد، فلأجل ذلك أتى بالأثر عند ذكر منع بيع بيوتات مكة. ولأجل ذلك لما ذكر الفقهاء بيع بيوتات مكة وعدمه ومنعه، أيضا تكلموا على منع إجارته، وما فتح عنوة لا يقولون بمنع إجارته، واضح؟ فدل إذن على أن ما أخذ تلك المسألة يختلف عن ما أخذ هذه، فبينهما فرق. وهذه المسائل يعني فيها شيء من الإشكال، ولذلك وإن لم يردها المؤلف رحمه الله تعالى أحببنا إرادها تنبيها على هذه المسألة، ويعني إظهارا للفرق بينهما. ثم قال: بل يؤجر، يعني أن هذه الأراضي التي لا يجوز بيعها مما وقفت لا تؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على بأيدي أهلها على أن يبعثوا بها شيئا، وإجارة المستأجري صحيحة، ولأن المقصود تنميتها وحتى يحصل لها ريع وحتى يحصل لها نفع مما للناس ولبيت المال، فلو قلنا بمنع إجارتها لأفضى ذلك إلى ضد المقصود، وهو أن يرجع شيء إلى بيت المال، فإذا قلنا بعدم صحة الإجارة فقد يفضي ذلك إلى تعطلها وعدم الانتفاع بها. فلأجل ذلك جاءت السنة بالدلالة على تأجيرها ودل على ذلك المعنى. نعم. ويملكه آخذه. قال: ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. قوله: ولا يصح بيع نقع البئر، هذا أورده المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ في ماذا؟ نعم، حتى ترتبط المسألة، حتى تتضح لك. أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في شرط أن يكون مالك، أن يكون من مالك. فمقتضى هذا الكلام أن نقع البئر إيش؟ مترددين أنتم خائفين، أن نقع البئر لا يملك، لا يملك، أليس كذلك؟ ما يملك نقع البئر؟ ها؟ كيف؟ ما يملك؟ يعني لو أن لك الآن مزرعة محوطة هذه المزرعة، نعم، فدخلت إليها وفيها بئر وفيه ماء طيب عذب غزير، فجئت بشخص معك وقال إني أريد أن أشتري منك هذا الماء، يصح أو لا يصح؟ يصح؟ ها؟ يعني يملك؟ ها؟ طيب ما كيف ملكه؟ ها؟ كيف ملكه؟ خلك على الأولة، الناس شركاء في ثلاث، هذه واحدة. ثم إن هذا ما دام أنه مثل الماء ونحوه فإنه لا يختص بذلك المكان، ولأجل هذا ممكن أنه يمشي وينتقل إلى مكان آخر، فلأجل ذلك قالوا بأنه لا يملك في مثل هذه الحال أبدا، ولا يصح التصرف فيه ولا ملكه. متى يملك؟ عند حيازته. فأجمع أهل العلم أنه إذا حازه ملكه وجاز له أن يتصرف فيه. فبناء على قولهم ولا يصح بيع نقع البئر، لا يأتي على قولنا مثلا من يعلب الماء ويبيعه، لأن هذا قد حازه وملكه فجاز له التصرف فيه بإجماع أهل العلم. أما ما نحو الماء مما هو إيش؟ شيء سيال يجري هنا وهناك، فإنه لا يملك إلا بحيازته. وقد دل الدليل على أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والعشب والنار. نعم، الماء والكلاء والنار. إذن هذه واحدة. فبناء على ذلك يملك الإنسان البئر ولا يملك ما فيها، يملك الإنسان البئر ولا يملك ما فيها. تأتي على ذلك مسائل، تأتي على ذلك مسائل وتنبهوا لها. الآن بعض الناس يأتي ويجعل البئر، نعم، ويأتي الناس يعبئون منه ويدفعون له ثمنا، بناء على قولنا كيف يكون الحال في هذه؟ هل نقول من أنه بيع صحيح؟ هذا موجود عندكم كثير في بلادكم، نعم، فإذا يأتي هذا الإشكال. فنقول إن كان قد حاز كان يخرجه إلى مكان ثم يجمعه فيه فيأخذ الناس منه، فهذا لا إشكال في صحة ذلك. أما إذا لم يحز فإن كان هو الذي يخرجه فإن كأنه أخذ المال أجرة على إخراجه، كما لو كان هو الذي وضع هذا يعني الناضح أو المضخة أو غيرها، واضح؟ أما إذا لم يكن ذا ولا ذاك فلا يصح، واضح؟ هذه واحدة. الثانية إذا قلنا من أنه لا يملك فمقتضى ذلك أنه لو أن عندك ماء في بئرك وجاء شخص وأنت مغلق مزرعتك وجاء شخص وقال أبعد وفتح باب المزرعة ودخل إليها ليأخذ ذلك الماء فإن له ذلك، صحيح؟ وحتى أقرب لك تلك المسألة، يعني أن الماء لا يملك بهذا، هل يملك الطير إذا عشش في شجرة في مزرعتك أو في بستانك؟ لا أحد يقول من أنه يملك. فالماء بمثابة مثل هذا الطريق، هو جاء عابر عارض لا يستقر في هذا المكان. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الماء على الزبير لم يقل من أنه ملكه، وإنما أمر حتى يستوفي ثم يتركه، وإلا فمقتضى الحال أنه لما دخل إليه أنه ملكه، لكنه لا يملك إلا بحيازته، لا يملك إلا بحيازته. فهنا إذا لو أن شخصا دفع هذا الباب ودخل ليأخذه إيش يصير؟ صحيح نعم. طيب لو لم يستأذن ها؟ هنا نقول أولا أنه لا يصح له. لماذا لا يصح له أن يدخل بدون إذن؟ لأن هذا دخول في ملكه، لا لأنه لا 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 يعني لا يجوز له ذلك الماء، لكن لأنه لا يجوز له دخول ملك غيره، فيكون هذا مشتركا هو وهذا في ملكية هذه الماء، لكن هذا أحق به لأنه كان في ملكه. فبناء لكن ما نقول أيضا بأن هذا ملكه، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو أنك أذنت له ليدخل لأي سبب من الأسباب فإن له أن يأخذ ذلك الماء ولو لم تأذن. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه أيضا إذا لم يكن عليك ضرر فإنه لا يجوز لك أن تمنعه من أن يدخل إليه. واضح؟ فإنه لا يحل لك شرعا أن تمنعه، لأن الناس شركاء في ذلك وليس عليك ضرر في دخوله، فبناء عليه صح ذلك. قال ولا ما ينبته في أرضه من كلأ وشوك، مثل ذلك، لأن الناس شركاء في ثلاث الكلأ والشوك، فإنه إذا نبت في ملكه لا يملكه بذلك، كما أن الطير إذا عشش في بيته في 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 نخله لا يملك بذلك، فكذلك هنا، لكن هو أحق به. نعم. قال ويملكه آخذه، من أخذه من حازه هو الذي يملكه. فدل هذا على أن تصرف الإنسان فيه قبل حيازته ليس بصحيح. فلو أنك قلت لشخص مثلا تعال عندي عشب أو كلأ كثير، فتعال وادخل وأعطني 10,000 مقابل ذلك، فنقول هذا إيش؟ لا يصح ذلك البيع. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملكه، فالناس شركاء في ثلاث وهذا شريك فيه. نعم. لكن لو حازه لصح، من أين لنا أنه إذا حازه صح؟ ايش؟ من اي طيب من اين اخذنا ان اخذه يملكه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله فيحتطب فياتي الى السوق فيبيع خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، فدل على انه بحيازه هذا ملكه وجاز له بيعه والتصرف فيه. واضح؟ هنا مسألة تترتب على ذلك من المسائل العصرية، وهي مسألة بيع الاستحقاق، ما يستحقه الإنسان من الأشياء هل يجوز له بيعها؟ كيف؟ يعني مثلا لو أنك في نوبة، يعني يؤخذ شيء بالنوبة، فجاء شخص متأخرا، نعم، ثم طلب منك أن يأخذ مكانك على أن يعطيك ما يقابل ذلك، هل يصح هذا أو لا يصح؟ إذا قلنا من أنه لا يصح بيع الإنسان ولو استحق ذلك الشيء بدليل أنه حتى عشب العشب الذي نبت في ملكه وإن كان هو أحق به لأنه في ملكه لكنه عليكم السلام لا لكنه لما لم يملك دل على أن الاستحقاقات لا يصح بيعها. لو أنك مثلا جئت مبكرا إلى القاعة في دراستك فجلست في المقعد الأول فجاء شخص وقال هذه 10 ريالات ولتقم من هذا المكان، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ ها؟ بناء على هذا هل هو يملك هذا الكرسي؟ لا يصح، وإنما هو استحق التقدم والبقاء فيه لأنه جاء مبكرا سابقا لغيره. فهنا نقول من أنه لا يحصل له في ذلك ملك والناس شركاء فيه، فله أن يستفيد منه لكنه لا يملكه، فبناء على ذلك لم يصح تصرفه فيه. ومثل ذلك مما يمكن أن يدخل في هذا مثل ما يكون عندنا مثلا من، وهذا طبعا فيها إشكال من جهة أخرى، صندوق التسليف والإقراض بالنسبة للعقار ونحوه، إذا كان واحد له قرض استحق قرضا فيأتي آخر ويعطيه مالا مقابل أن يأخذ ذلك القرض عنه، هذا فيه إشكال أول شيء من جهة هذا الذي ذكرناه، فإنه إنما أكثر ما في حاله أنه استحق التقدم، أكثر ما في حاله أنه استحق التقدم ولم يملك ذلك الشيء فلا يصح له البيع. ثم إنه من جهة نظامية ذلك أمر ممنوع فقطع عليه. ثم يأتي فيه أيضا إشكال من أن ذلك مال بمال فلا يصح من هذا الوجه. واضح مشايخ؟ نعم، هذه يعني بعض من المسائل المهمة التي تتعلق بما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى هنا في الشيء عندك. نعم عبد الله، حيازة العشب بأن تقصه وتجمعه، فإذا جمعته أنت فتكون قد حزته. الوزن، نعم، ثلاثين كيلو أو 20 كيلو، نعم،
ويقول أنا
ما أرسل شيئا،
أنا أعطني كذا أن يكون لك أو أحمل لك، هل يدخل في هذا الشيء أو
في هذه الصورة قد لا تكون من هذا، وهذه الصورة يكون لها صفة أخرى، وصفتها أن العقد عقد إجارة، فكأنك استأجرتهم لحملك وحمل متاعك، فكأنك استأجرتهم لحملك وحمل متاعك بهذا القدر، فإما أن تستوفيه أنت وإما أن يستوفيه أحد عن طريقه. لكن يشكل عليه أنه من جهة النظام أنه لا يسمح لك بذلك، وأصل العقد على أنه لا يصح لك أن يستوفيه غيرك مكانك، وإذا شرط المؤجر على المستأجر ذلك لزمه، فيرد فيه هذا الإشكال، لكنه ليس بابه باب الاستحقاق، لأن حقيقة هذا العقد الذي يرد في مثل السفر أنه أنك استأجرت هذا المكان لأن يحملوك، واستأجرت مكانا لأن تضع فيه متاعك بذلك القدر أو بذلك الثقل والخفة ونحوها. نعم، نقع البئر، نقع البئر ما يخرج من في البئر من الماء، تأتي على ذلك مسألة مشكلة جدا، وهي مسألة مثلا المعادن السيالة أيضا مثل البترول وغيرها، هل تملك أو لا تملك؟ ها، هو ما يذكره أهل العلم على أن الشيء ما دام أنه لم يستقر، نعم، فإنه لا يكون ملكا لأحد، لكن لو حازه إنسان يملكه لو حازه إنسان يملكه. لكن هل يأتي على ذلك أنه لو رأى ولي الأمر أنه لا يمنع أن أحدا ينفرد بملكيته وأنه يجعل ذلك للناس أجمع أو لبيت المال حتى يكون ذلك أتم في قيام مصالحهم؟ فهذا له وجه آخر ويحتمل أن يكون ذلك له وجه، كما أن لولي الأمر أن يقطع شخصا مكانا يرعى فيه ويستفيد من كلائه ومكانه ولا يشاركه غيره فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعيد ابن الحارث، أظن سعيد بن الحارث، لما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. فدل هذا على أنه يمكن أن يكون لمثل هذه المسألة وجه، نعم، لأنها من المسألة التي يرد فيها شيء من الإشكال. نعم داود. لا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والعشب والنار، فحتى ولو كانت في ملكك فإنها لا تكون ملكا لك إلا بأن تحوزها، بأن تقطعها، والماء بأن تحوزه وتجمعه في مكان، فإذا جمعته ملكته وإلا فلا. أما النار فلا يستطيع أحد جمعها. نعم، أعوذ بالله من النار. نعم.
لحية قبل أن تتأسس الدولة ما يملكه حتى يأتي له التصريح من الموت.
الإحياء سيأتي بابه، باب إحياء الموات، ونتكلم عليه في مسائل مهمة، وذكر الفقهاء بعض القيود. نعم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك أرضا مواتا فهي له، لأهل العلم في ذلك ما أخذ من جهة أخرى، وهو هل قالها ابتداء مشرعا بأن هذا تشريع عام، أو قالها باعتبار مال ولي الأمر من 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 صلاحية، فكأنه أجاز لهم ذلك، وهو في الأصل أن له أن يمنعهم عنه. وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله جل وعلا في باب إحياء الموات. والقرافي رحمه الله في الفروق تكلم على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا، وما قاله إمام قاضيا، أو ما قاله إماما، والفروق بين هذه الأشياء وما يترتب على ذلك من بعض المسائل الفقهية. نعم. شيء في لا، ما تقول في ملكه، قل في ملكه. الصورة كما قلت لك، الآن لو أن عندك بستانا فجاء طير وعشش في نخلة أو في شجرة، فهل نقول من أنك مالك لذلك؟ لا. واضح؟ الصورة الثانية، لو أن هذا الطير قمت أنت واصطدته وجعلته عندك في شبك أو نحوه، فإنه نقول هذا ملك لك. فهذا هو الفرق بينهما. كذلك لو أنك مثلا اشتريت هذه الأرض، هذه الأرض كأرض كبيرة، منها شيء تزرع فيه وتقتات وتأكل وتشرب وتبيع، ومنها أرض فلا أرض وفيها كلاء، هذا الكلاء الذي نبت في أطرافها ليس ملكا لك بمجرد نباته في أرضك، وإنما هو الناس فيه شركاء، حتى إذا قطعته وجمعته كان لك ملكا لا يجوز لأحد أن يتسلط عليه. واضح؟ نعم. نعم يا مصطفى. نعم، الأصل أن المياه أحد حينما تقف على نهر يقول لك لا تشرب من ذلك النهر لأنه ليس لك ملكا فيه، لا. ومثل ذلك الكلى في البراري والأراضي ونحوها، الناس فيه شركاء لهم أن يستفيدوا منه. نعم، والنار والنار كانت أصعب ما تكون في تحصيلها. يعني لا يمنع أحدا من أحد مثلا أن يستفيد من هذه النار أو أن يشعل منها شيئا وأن ينقلها، لأنهم كانوا يجدون صعوبة في إحياء النار وإضرامها. أرجو أن يكون اليوم الدرس واضح جيد. يعني مسائل الفضولي تحتاج إلى شيء من مراجعة، أنا الذهن اليوم ما كان، لكن إن شاء الله سيأتي أوقات ونعرض لهذه المسائل بشيء من التوضيح. لكن يهمنا في كل مسألة أنكم تستحضرون بعض المسائل الواقعة، وأنا في كل مسألة قدر الاستطاعة سأتي بشيء من ذلك. بقي مسألة مهمة الحقيقة فات علينا الكلام عليها، لعلكم تذكرونها في المحاضرة القادمة، وهي صورة بيع البنوك وبعض المتاجر ونحوها، أنه لا تكون عنده السلعة فيعلم برغبتك في شرائها فيذهب فيشتريها، وهل هذا بيع ما لا يملك الإنسان، والصور المتاحة في هذا، وما الذي يكون منها مجازا وما الذي لا يكون مجازا. هذه مسألة دقيقة وسيأتي توضيحها، لأنها تشكل في الواقع على كثير من الإخوان، وأيضا استشكلها حتى بعض أهل العلم الكبار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع استشكلها، وإن كان يعني استشكاله قد يكون عنه جواب ظاهر. نترك ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله، وكان عندنا واجب حلناه إلى بعض الإخوان، إن إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والكلام على الجواب فيه، وهذا موجود حتى في الشرح الممتع، أظن في جواب جيد في الكلام عليه، فيراجعه أحدكم وإن كان عندكم اختبارات. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Amen.